حضرة المحترم الجزء العاشر 28. دعا أنسية إلى مقابلته في صحراء الهرم صباح الجمعة. هيأ للقاء تلك المرة بحذر أشد من المعتاد، فدس لها ورقة سمى فيها الميعاد وخط السير على أن يذهب كل منهما منفردا. كان صباحا من أصابيح الشتاء الجاف البارد، ولكن أشعة الشمس كستهما كساء دافئا ومنعشا، وكان يرنو إليها طيلة الوقت بحزن صادق رغم اقتناعه بأنه يقوم أساسا بتمثيل دور قاس وقذر. ومن أول الأمر بدت الفتاة قلقة على غير عادتها. شعرت بشيء غير عادي، فانقبض قلبي، فقال لنفسه إن للمرأة غريزة تغنيها عن العقل في معرفة شؤونها الصميمة، وإنه لو كان للإنسان عموما غريزة مثلها لمعرفة المجهول لما ظل مجهولا حتى الآن. واشتد حزنه وهو يقول: الحق أن الأمر يستحق التفكير. أي أمر تقصد؟ علاقتنا الحميمة المقدسة. ماذا عنها؟ لعلك عجبت من صمتي. ناقشنا كل شيء إلا الجوهر، ولم تدركي طبعا أنني كنت أحترق وأتعذب طيلة الوقت. فلمست ذراعه بإشفاق وقالت: أعترف لك بأن قلبي يزداد انقباضا، وأنا أعترف بأنني رجل أناني. كلا، لست أنانيا على الإطلاق، أناني بكل معنى الكلمة، وبسبب أنانيتي شجعتك وأوهمتك فتمادينا إلى ما لا نهاية. لن أغفر لنفسي ذلك أبدا. لم تفعل إلا ما هو نبيل وطيب، لا تدافعي عني. لعلك تساءلت كثيرا متى يتكلم هذا الرجل، ماذا يريد مني، حتى متى نتلاقى ونفترق بلا تقدم حقيقي، هل يتسلى بي؟ لم أظن بك سوءا قط. أنا نفسي طرحتها مرات عديدة، ولكن غلبني الاستسلام الوهمي للسعادة، فلم أحسم الأمر قبل أن يستفحل. وكم صممت على مصارحتك بالحقيقة ثم أضعف وأستسلم. تساءلت بصوت يدل على الخيبة: تصارحني بماذا؟ اختلجت عيناها وهي تسمع الكلمة المحبوبة، نظرت إليه بإشفاق، تحولت عنه متطلعة للمجهول وكأنها تصلي صلاة صامتة لدفع البلاء. طبعا سألت نفسك عن ذلك، وإلا فما معنى الحياة؟ أطرقت، كأن رغبتها في معرفة المزيد قد فطرت لعدم توقعها أي خير. أما هو فواصل قائلا: إني مريض. لا، ندت عنها بخوف صادق فقال: لا أصلح للزواج. حدقت فيه بذهول فمضى: لا يغرنك منظري، فمرضي ليس في القلب أو الصدر، ولكنه يعوق تماما عن الزواج. أطرق كالمحزون، فسمع تنهدة حادة مزقت قلبه. أوشك أن يتحرر من كافة التزاماته وأن يكب على قدميها بشفتيه وأن يمضي بها إلى المأذون، ولكن القوة الأخرى صدته وجمدته. لم أهمل، ذهبت إلى أكثر من طبيب، لم أفقد الأمل، ولولا ذلك لصارحتك من زمن بعيد، ولكن لا فائدة، لا يجوز أن أستأثر بك أكثر من ذلك، وإلا قضيت على مستقبلك للأبد. ولكن كيف أستقبل الحياة بدونك؟ أنت صغيرة، جرح الشباب سريع الالتئام. لا أصدق، إنه كابوس، لا يجوز التمادي في الخطأ بعد ذلك. لا أصدق، كل مصيبة غير متوقعة فهي لا تصدق، ولكن الحياة تبدو أحيانا سلسلة من المصائب غير المتوقعة. ولكن عليك أن تهتدي إلى سبيلك قبل ضياع الفرصة. فتمزق صوتها بالجزع وهي تسأله: ماذا تريد؟ أن نكف عن السير في طريق مسدود. لا أستطيع، لا بد مما ليس منه بد، فمن الجنون أن نستمر. وتجنب النظر إليها، كان قد نفذ خطته حتى النهاية بنجاح وإحكام. وبنجاحها الوحشي وجد نفسه في الفراغ منفردا بعذاب أليم، مكللا بعار الجحيم، بلا إيمان ولا عزاء. وقال لنفسه إنه لا نجاة له إلا بالجنون. الجنون وحده هو الذي يتسع للإيمان والكفر، للمجد والخزي، للحب والخداع، للصدق والكذب. أما العقل فكيف يتحمل هذه الحياة الغريبة؟ كيف يشيم ألق النجوم وهو مغروس حتى قمة رأسه في الوحل؟ وبكى طويلا في الليل. 29. بدأ أن ظلمة السحب تنضح بشعاع يهفو خلفها، فقد علم بأن أنسية رمضان خطبت إلى حسين جميل. سعد بالخبر باعتباره يشير إلى النجاة، وقال لنفسه: أستطيع الآن أن أحزن على الحب الضائع ببال رائق لا تعكره المخاوف. أستطيع أن أنهل من العذاب حتى أستنفذ وأتحرر منه، وإني بذلك لخبير. ولم يكن صادف في حياتي من هي أكفأ منها على إسعادي، ولا سيدة نفسها، جميلة وذكية وطاهرة، وقد أحبته بصدق ونقاء، وبات يؤمن بأنه لن يظفر بمثلها مهما ابتسم له الحظ، وأنه جزاء عادل على أي حال. وحمل تيار الزمن حدثا آخر، فقد تخلف حمزة السويفي عن العمل، وعرف في الإدارة أنه يعاني أزمة ضغط جديدة أشد من الأولى وأخطر، ومضى إليه يعود، ووجده راقدا في استسلام كامل هذه المرة، وأطياف من العالم الآخر تلوح في نظرة عينيه الغائمة. تأثر لمنظره، ورأى فيه المنظر الأخير الذي يترصد الجميع بمختلف درجاتهم، وقال له: سلمت أيها الإنسان الكريم. ابتسم المدير ممتنا ومتسولا أي كلمة طيبة في ضعفه الداهم. أشكرك يا أخي، أنت رجل نبيل بقدر ما أنت كفء وقادر. ما هي إلا سحابة تمر ثم تعود لتتربع فوق كرسيك العظيم. فتقلص وجه الرجل ليمنع دمعه وقال: الحق أني لن أعود. فقال محتجا: لا سمح الله، ولكنها الحقيقة يا أستاذ عثمان، أنت تبالغ دائما، ولكنه تقرير الطبيب قال لي صراحة إنني بالطاعة والدقة أنجو من الأزمة، ولكن علي أن أعتزل العمل فورا. غلب الأسى على عواطفه المتضاربة فقال: ولكن رحمة الله واسعة ومعجزاته لا نهاية لها. لا أهمية للحرص على العمل، لقد زوجت البنات والابن الأخير في السنة النهائية من كلية الزراعة، أديت رسالتي كما ترى، وما أحتاجه الآن فهو راحة البال. متعك الله بكل طيب. قال بفخار رغم وهنه وتعبه: الحمد لله، قمت بواجبي في الوزارة كما تعلم، وأديت رسالتي نحو الأسرة، وعشت كما سأعيش مستورا كثير الأحباب والأصدقاء، فيما يطمع المرء أكثر من ذلك؟ أنت ذلك وأكثر يا صاحب الفضل والفضيلة. نحن نمضي واحدا في أثر واحد. هل تذكر المرحوم سعفان بسيوني؟ كل من عليها فان، ولكن العمل الطيب يبقى إلى الأبد. صدقت في كل ما قلت. ونظر إليه طويلا ثم قال: وفقك الله إلى ما فيه صلاحك. اشتد به التأثر، وبقي التأثر معه طويلا، وامتلأ في حينه بالعبرة والموعظة حال الراجع من دفن عزيز، ولكنه أفاق في الوقت المناسب كذلك، وقال لنفسه: إن أحزان الدنيا توجد لا لتثبت الهمة، ولكن لتشحذها. واتجه تفكيره بكل قوة إلى الدرجة التي ستخلو قريبا، وهو لا يختلف اثنان في الشهادة له بالقدرة والاستقامة والورع، بل هو أكفأ من وكيلي الإدارة، ولكن أحدهما في الثانية والآخر في الثالثة، ولو جرى العدل بغير اعتبار إلا للكفاءة وحدها لكان أحق منهما بدرجة مدير الإدارة، ولكن كيف يثب من الرابعة إلى الأولى دفعة واحدة؟ وأحيل حمزة السويفي إلى المعاش بناء على طلبه، وأجريت حركة ترقيات شاملة في الإدارة من الثانية إلى الأولى، فرقي إسماعيل فائق إلى درجة المدير، كما رقي عثمان بيومي إلى الدرجة الثالثة وكيلا للإدارة، وهكذا غير ضغط الدم شتى المصائر سلبا وإيجابا. وسعد عثمان بالترقية يوما، ولكن سرعان ما أدركه الفتور. لقد كان حمزة السويفي موظفا قديرا، ولكن لا يوجد بعده من هو أحق بمركزه منه هو. وإنه لمن المضحك المبكي أن يقدم رجل مثل إسماعيل فائق مديرا للإدارة، ومضى إلى حضرة صاحب السعادة المدير العام ليشكره، ولم يكن يداخله شك في أنه أقرب الموظفين إلى قلبه وتقديره، وأنه يعتمد عليه في أعمال الإدارة ونشاطه الخاص على السواء. صافحه وأعرب لسعادته عن شكره بلسان بليغ، وقال صاحب السعادة: إنك لم تعرف الظروف كلها، لقد تراكمت على مكتب التوصيات من الوزير والوكيل والشيوخ والنواب. ونظر إليه مليا ثم استطرد: قلت لكم ما تشاءون إلا درجة واحدة لرجل وساطته هي مقدرته وخلقه. فلهج بالشكر لسانه وكتم في القلب أحزانه، فعاد صاحب السعادة يقول: لا خفاء بيننا في أن إسماعيل فائق ضعيف وجاهل. فقال بانتعاض: لا خلاف على ذلك يا صاحب السعادة، فالثقل سيقع عليك وحدك بالرغم من أنك الوكيل الثاني. ماذا كان في وسعي أن أفعل؟ إنه كما تعلم من أقرباء الوكيل. لا لوم عليك يا صاحب السعادة. على كل حال مبارك، ومصيرك أن تنال حقك كاملا غير منقوص. ورجع راضيا بعض الشيء، ولكن امتعاضه مضى يتصاعد، فنسي فرحة الترقية ولعن الجميع بغير استثناء، وقال جزعا: العمر أسرع من جميع حركات الترقيات. وودع موظفي الأرشيف فصافحهم وهو يتلقى تهانيهم. وعندما جاءت أنسية لمصافحته، لاحظ في دوامة من الانفعالات المتضاربة أن بطنها يتخلق بصورة جديدة وسعيدة، زوجة وحبلة. ولا شك أن حسين سيسعد سعادة خاصة بنقله إلى الإدارة. وجلس في الإدارة كوكيل ثان، ولكنه شعر باستعلاء على من حوله، وبأنه أهل الثقة الأولى، وبأنه الحجة في الإدارة واللوائح والميزانية، فضلا عن دراسته للقانون والاقتصاد وثقافته العامة وتفوقه الراسخ في اللغات. وتساءل: ما قيمة هذه المزايا حيال سرعة العمر أو أمام مرض مباغت؟ وتوكل لديه أن الوكيل الأول والمدير أصغر منه في السن، وأن الدرجات لن تخلو إلا بمعجزة مجهولة أو بوفاة عاجلة أو بحادث يقع في الطريق. أستغفرك اللهم لأفكاري وأمنياتي. وكان كلاهما يتمتع بصحة جيدة وطبع بهيج وجهل مطبق وعقل مغلق، وإن أي درجة سوى الدرجة المرموقة لا يمكن أن تبرر التضحيات الجسيمة التي بذلها من عمره وسعادته وراحة باله. ولعله لم يشعر في أي وقت مضى بما يشعر به الآن من حاجته إلى زوجة قوية رافعة قبل أن تنقضي مدة خدمته أو يفاجئه مرض أو يدهمه الموت. لذلك طلب من أم حسني أن تخاطب أم زينب بشأنه من جديد بعد أن رفعه الله إلى الدرجة الثالثة كوكيل للإدارة. وفي تلك الأيام ضاعف من حذره وهو ذاهب إلى قدرية بالضرب. طرأ له أن يتنكر في ملابس بلدية حتى لا تعرفه عين، ومضى إليها بجلباب فضفاض وعباءة ولاسة فلم تعرف حتى سمعت صوته. ولما عرفته ضحكت كما لم تضحك من قبل وسألته: رفتوك من الحكومة؟ وكان العمر ينحدر بها رويدا رويدا، فتمادت في الضخامة والانطباع بطابع الفحش والشهوانية، ولكن العلاقة بينهما توثقت وداخلها ألفة إنسانية، وقد مر معها بجميع الأطوار من الرغبة إلى الملل ثم إلى العادة التي لا يسهل الاستغناء عنها، وباتت هي والحجرة العارية والنبيذ الجهنمي عناصر متكاملة وحميمة وأليفة، تهبه الراحة والتأمل والأسى، وتدفعه إلى مواجهة الحياة في بدائيتها القاسية غير مبال بسلوك صاحبته الحيادي وتصرفاتها المهينة، مما لم يحرم وهو معها من وحدته المقدسة. وكان يقول لنفسه: عجيب أنني لم أمارس الحب مع امرأة عادية إلا مرة واحدة رغم هذا التقدم في العمر. وتذكر أصيلة، وتذكر بالتالي أنها كانت جريمة وليست ممارسة للحب، وقال أيضا: توجد معاشرة صحية إنسانية. ثم وهو يتنهد: كما يوجد المجد. ثم وهو يتنهد بعمق أكثر: وكما يوجد الله وهو أصل كل شيء. ثم وهو يتنهد بعمق أكثر وأكثر: ونحن نتذكره بالخير ونتذكره أيضا بالشر. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم، وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم.